وفي طريقة الجنية السريق قل هكذا يعني في عقد الأشعري وفي الحماري عقد الأشعري الأشعري يعني رجع كان معتزليا فرفض الاعتزال وأصبح يهاجمهم ويفندوا عقائدهم الفاسدة. هذا هو يعني هذا هو الشيء ترجع عنه.
يذكرون عليه
أنه
قال أنا على
عقيدة
الإمام أحمد.
إيه ممكن هو كذي يا سيدي، إحنا برك اللي حبينا نمزق الأمة هذه برك جزاهم الله خيرا يتعاونون على الخير يتعاونون على اللي ما فيه. ابن عشر من أولي الأخير لا تجد فيه ما يخالفنا. فهذا قال هنا ذكر مسألة أخرى وهو إذا لم يجد الجنوب أو الحائض الماء للطهر تيمم وصليا. هذه مسألة إذا لم يجد الجنوب أو الحائض الماء للطهر تيمم وصليا. هذا يشير إلى الحديث عمر عمران حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس فإذا هو برجل معتزل فقال ما منعك أن تصلي؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. متفق عليه، يعني هذا يشير إلى هذا الحديث. وإذا لم يجد الجنوب أو الحائض الماء للطهر تيمم وصلى. فإذا وجد الماء تطهر ولم يعيد ما صلى. من تيمم لصلاته ثم بعد الفراغ من صلاته وجد ماء لا يعيد الصلاة لأنه صلىها بوجه جائز فلا يعيدها. فإذا وجد الماء تطهر وصلى. اللهم إلا إذا كان كما سبق، إلا إذا كان معه بعض التقصير فإنه يعيد في الوقت استحبابا لا وجوبا، يعيد في الوقت استحبابا كما سبق. سبق مثلا المطالب بأن يصلي أول الوقت آخر الوقت، إذا خالف وصلى أول الوقت ثم وجد الماء هذا يعيد استحبابا كراجع قدما. والزميل الذي المريض الذي لم يجد من يناوله إياه إذا صلى بالتيمم ثم وجد الماء يعيد استحبابا لأنه قصر إلى آخره. ذكر هنا مسألة أخرى هو أنه يقول ولا يطأ الرجل امرأته التي انقطع عنها دم حيض أو نفاس بالطهر بالتيمم حتى يجدوا من الماء ما تتطهر به المرأة. هذه مسألة، يعني لا يجوز الإنسان أن يدخل عليه الجنابة. لا ينبغي، هذه قاعدة، أنه لا ينبغي الإنسان أن يدخل على نفسه الجنابة حتى يعلم أن هنالك ماء يغتسل به. هذا ولا لا يطأ الرجل امرأته التي تنقطع عنها دم حيض أو نفاس بالتطهر بالتيمم حتى يجد الماء ما تتطهر به المرأة. العالم مشهور لأن التيمم يتقدمه من يبطل وهو المباشرة، فلم يجز بعده البطل لقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث، لأن يعني المسألة هذه قل يعني التيمم يبيح الصلاة فقط، يبيح الصلاة ولا يرفع، يعني يبيح الصلاة يعني لا يجوز له أن يطأ امرأته وهي حائض أو جنب حتى تغتسل، لأن الله قال حتى يطهرنا ما دامت لم تتطهر ولم تغتسل لا يجوز أن يقربها بالتيمم. لا يجوز له أن يقرب امرأته بالتيمم، لأن الله قال ولا تقربوهن حتى يطهرن أو حتى يطهرن، قرأ بآية قراءتان حتى يطهرن، معنى يطهرن حتى ينقطع عنهن الدم الحيض، حتى يطهرن حتى يغتسلن، وكلاهما مقرؤ به في المتواتر، يعني لا يجوز له أن يقرب امرأته قبل أن تغتسل، لا يجوز أن يقرأها بالتيمم، يقول لها تيمم يعني تتيمم فيقربها، لا يجوز هذا، يعني هذا هو. وإذا لم يجد الجنب أو الحائض لا، فإذا ولا يطأ الرجل امرأته التي انقطع عنها دم حيض أو نفاس بالتطهر بالتيمم حتى يجد من الماء ما تتطهر به، يقول عز وجل ولا تقربوهن حتى يطهرن أو حتى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ولا يطهرن، أو الحائض الماء لطهر تيمم وصلايا، فإذا وجد الماء تطهر ولم يعيد ما صلايا، ولا يطأ الرجل امرأته التي انقطع عنها دم حيض أو نفاس بالطهر بالتيمم حتى يجد من الماء ما تتطهر به المرأة ثم ما يتطهران به جميعا. هذا أقرأ الصفة التي ذكرها هنا، ذكرها الشيخ صفة التيمم، يعني الصفة المحمودة يرحمك الله، قال بصفة يضرب بيديه الأرض فإن تعلق بهما شيء نفضه نفضا خفيفا، كما ورد في السنة في الحديث التي سمعتموها، ثم يمسح بهما وجهه كله مسحا بدون أن يتتبع الغضون، ثم يضرب بيديه الأرض فيمسح يمناه بيسرى ويجعل أصابع يده اليسرى على أطراف أصابع يده اليمنى، ثم يمر أصابعه على ظاهر يده وذراعيه وقد حنى عليه أصابعه حتى يبلغ المرفقين، ثم يجعل كف يده اليسرى على باطن ذراعه من طي مرفقيه قابضا عليه حتى يبلغ الكوع من يده اليمنى، هكذا يعني هكذا يبدأ من أطراف أصابعه حتى يبلغ المرفقين، ثم يبدأ من المرفقين إلى أن ينتهي إلى أطراف الأصابع، هذا هكذا يمسح اليمنى، ثم يمسح اليسرى باليمنى هكذا كما مسح اليمنى يمسح كما مسح اليمنى يمسح اليسرى، فإذا بلغ الكوع مسح كف اليمنى بكفه اليسرى إلى آخر أطرافه، ولو مسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى كيفما شاء وتيسر عليه وأوعب المسح لأجزأه، يعني هذه الصفة المحمودة، فإذا أعاب وعمم المسح إذا أراد أن يبدأ من هنا ومن أي مكان شاء وأعاب وعمم المسح أجزأه، وإنما هذه الصفة هي الصفة المحمودة، فإذا خالف هذه الصفة لا يبطل تيممه، وإنما خالف الصفة المحمودة. كيفما شاء وتيسر عليه أوعب المسح، لابد المهم هو أن يعب أن يعم المسح، وإذا لم يجد الجنب أو الحائض الماء لطهر تيمم وصليا، فإذا وجد الماء تطهر ولم يعيد ما صليا، ولا يطأ الرجل امرأته التي انقطع عنها دم حيض أو نفاس بالطهر بالتيمم حتى يجد من الماء ما تتطهر به المرأة ثم ما يتطهران به. يعني هنا مسألتان، المسألة الأولى هو أنه لا يقرب المرأة حتى تطهر، لا يقربها بالتيمم. المسألة الثانية هو أن من لم يجد الماء، من لا يجد الماء للاغتسال، لا يجوز له أن يقرب امرأته حتى يجد الماء الذي يتطهر به. وإن كانت هذه المسألة خلافية، هناك من يقول بالجواز، قال العلم بن عمر يؤخذ من نسخة الإفراد أنه يجب على الزوج تحصيل الماء لطهارة زوجته، وهو كذلك لأنه من جملة النفقة، وسواء كان الحدث أصغر أو أكبر. المسألة هذه هو مسألة إدخال جنابة، يعني لا يجوز على الإنسان أن يدخل على نفسه الجنابة حتى يعلم أن هنالك ماء يغتسل به. قالوا وإلا هما إلا إذا في حالة إذا طال عليه الأمر وخشي على نفسه، جاز له أن يقرب زوجته وإن لم يجد ماء. يعني لا يدخل، سواء كان الوضوء الأصغر أو الوضوء الأكبر، إذا كان غير مضطر لا يجوز له أن يدخل على نفسه الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر حتى يجد ما يتوضأ به أو ما يتطهر به. هكذا يقول الشيخ، قال الشيخ ومنع مع عدم ماء تقبيل متوضئ وجماع مغتسل إلا لطول إلا في حالة الطول. إذا طال عليه الأمر يجوز له، يعني دين الله يسر. ومنع مع عدم ماء تقبيل متوضئ، يعني لا يجوز أن يدخل على نفسه الحدث ما لم يكن عنده ما يتوضأ به إذا كان غير مضطر، فإذا كان مضطر هذا لا بأس. وجماع مغتسل، المغتسل الذي يعلم أنه لا يجد ماء يغتسل به، لا يجوز له أن يقرب أهله إلا إذا طال الأمر. هذا إلى قوله باب في المسح على الخفين. في عنده سؤال يتفضل، يعني في هذا. نعم بالنسبة للجمعة، قلنا الحاضر الصحيح إذا طمع أن يجد الماء قبل خروج وقت الظهر، يعني الوقت المختار، ينتظر، لا يصلي الجمعة بل ينتظر حتى يجد ماء. وإذا كان يائسا يعلم أنه لا يجد ماء حتى يخرج الوقت، هذا يصلي الجمعة يصليها جمعة وإن كان حاضرا صحيحا. نعمة لا يصلي الجمعة بالتيمم إذا كان يعلم أنه سيجد ماء قبل خروج الوقت المختار، فهذا يؤخرها. لماذا؟ لأن صلاة الظهر بالطهارة أفضل من صلاة الجمعة بالتيمم، لأن هذا يعتبر وجد للماء. هذا من وجد الماء لا يتيمم، هذا يعتبر ما دام راجيا ومتيقن بأنه سيجد الماء قبل خروج الوقت، هذا الطلب لابد منه طلب، لأنه مأخوذ من قول ولم تجدوا ماء لم تجدوا، هذا يقولوا من هنا أخذوا وجوب الطلب ولم تجدوا ماء، لأنه لا يمكن عدم الوجود إلا بعد الطلب، إلا بعد لا يقال إنه لم يطلب ماء فوجده، لأن الوجدان وجدان الماء يأتي في المرتبة الثانية بعد طلبه. نعم، وهناك من لا يشترط، هناك من لا يشترط طلب هذا، هنالك من لا يشترط كل. نعم، طلب لا يشق بمثله، هذا لابد، وهذا يختلف باختلاف الناس، اختلاف الكبار والصغار والقوي والضعيف، الرجل والمرأة، كل يطلب حسب قدرته اللي عنده ملاحظة. أنا
اشتراط عدم حق الصائد،
نعم،
عدم اشتراط الصائد اللي يكون مضوحا،
ايه
مجهل ولا شرط اشتراط
دليل
الحكمة.
نعم، الحكمة هو في الحقيقة هو يرجع إلى الاتباع، يرجع إلى الاتباع، لأنه لم يثبت. نعم، الاتباع تعبدي ما في شك، لأنه المتابعة، هذا ما كان.
يمكن استصحاب الأصل.
نعم،
يمكن استصحاب الأصل أنه ما دام صاعد أنه يجوز التيمم به ولو وعرضت عليه عارض الطبع، فنستصحب هذا الأصل أنه يبقى صاعد أو يبقى طاعد.
استصحاب الأصل في الحقيقة تغير، هذا يبقى كما كان، هذا يعني هذا الشيء أظن أنه يرجع للاتباع فقط، لا يرجع ل أنا دليل هو الاتباع، والرسول عليه الصلاة والسلام تيمم على الطراب، تيمم على الجدار، وجدر أنهم أنا ذا كنت بالطوب. نعم،
الجدار إذا كانت مطلية بالدم يجوز تيمم عليه،
بش
مطلية بالدم
هذه لا يجوز.
نعم، قال يجوز استنادا للآيات وما كان ممكن نسيه أن الجدار على إطلاقه،
لكن الجدار الذي تيمم عليها الرسول جدار من طوب، ليس جدار من اسمنت ولا من
الذين قالوا الجواز.
أنا والله أنا ما رأيت هناك من يقول بالجواز. يا إيه ما شاء الله، أنا لا ما رأيك عندك خبر باللي هناك، هناك من يجيزه. إيه كلنا. نعم،
ناصر الدين
الباهر رحمه
الله.
يا أيوة، أيه هذا كويس، بس هذه مسألة اجتهادية، هذه مسألة اجتهادية يعني ليس فيها. نعم، شو
قوله يجري باطنة
الظهر على
ظهر ظاهر على ظاهر،
قوله البهم، هذا هو البهم. الإبهام نعم البهم الإبهام نعم لا 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 البهم وحده الشجعان وحده يعني له معنى آخر البهم له عدة إطلاقات لكن المقصود هنا ما هو
الشيخ أنا أفسرها بأنها وحده الشجعان
شكون أخي أفسرها لا شيء يعني إيه؟
أما في
الباء فهي أولاد البهم يا سيدي البهم له عدة إطلاقات ولكن المقصود هنا ما هو
الإبهام
إيه هنا ذكر يعني المعاني التي تستعمل في التي يستعمل فيها هذا اللفظ الذي هو البهم البهم يطلق على الحيوانات بعض نوع من الحيوانات سواء نعم نعم والله أنا
وكسرنا البهمة أو البهمة بالإبهام لما قاله الذكيان لا أعلم أحد من أهل اللغة في قلب أصبعي المعروف بهما وإنما يقولون إبهاما
وإنما أيوة يعني كأنه يعترض كأنه يعترض على استعمال البهم يعني إيه كأنه يقول إيه نعم البهم لأنه نعم إيه إيه يعني كذا يعني لاحظ عليه إيه؟
قالوا إنما الباء
أنا
كل هم إنما البهيمة وهي أولاد
إبهامه من يديه اليسرى على ظهر لأنه مثلا قال علم ابنه ناجي ما ذكره مصنف مثل وراء هذا كذلك أفسرنا البهم بالإبهام لما قاله الفكهاني لا أعلم أحد من أهل اللغة قال في الإصبع المعروف بهما وإنما يقولون إبهاما وإنما البهم بفتح الباء وسكون الهاء جمع بهيمة وهي أولاد الظأن وأما البهم بضم الباء وفتح الهاء جمع بهمة وهي الشجعان إلا أن يقال المصنف أكثر اطلاعا من الفاكهاني يقول ربما اطلع على أن البهم هذا يستعمل مع الإبهام والاعتراض يوقف على الإحاطة بسائر اللغة يتوقف وهذا متعصر ومتعذر كأنه يقول اعتراض بغير محل المصنف لم يستعمل البهم بمعنى الإبهام حتى اطلع عليه وعرفه وعلمه المسألة هذه يعني على بالكم خلافية هناك من يرى أنه لا يجوز التيمم إلا على التراب على بالكم كين هذا هنا كمان يقول لا يجوز إلا الطرب الطرب لا يجوز التيمم عليه دين الله يسر والله أنا
قول الله تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء هذا ما يكونش دليل على أن الإنسان إذا لم يجد ماء جاز له مواطاة أهله
أو لامستم النساء يعني لم يجد الماء بعد الملامسة ولم تجد وقبل الملامسة هذا بعد الملامسة إذا بعد الملامسة لم يجد ماء يغتسل لكن قبل الملامسة إذا علم قبل الملامسة أنه لا يجد ماء هو كان على طهارة كان متطهرا ثم علم أنه إذا لامس يترتب عليه الاغتسال ولا يجد ماء هذا هو الذي قال عنه الفقهاء انه لا يجوز ان يدخل على نفسه جنابة حتى يعلم ان له ما لم يطهر الا اذا طال عليه الماء اذن هذا ليس فيه دليل على انه او لمستم النساء ولم تجدوا ماء لان وجود الماء جاء بعد ماذا هذا بعد الملامسه اما المسألة فرض مسألتنا هذه هو أنه لم يجد الماء قبل الماء الملامسة قبل ملامسة لم يجد ماء. إيه مليح صح مليح سؤال طيب. إيه لأنه سؤال في هذا الموضوع مليح يعني بشنا قد يكون يعني سؤال قد يكون أفضل من درس يعني يكون أفضل من درس يعني يلقي أحد سؤالا يكون ذلك درس يعني أفضل من درس كله من إيه أنا
في آخر التيمم
إيه
أذكر
وضوء لا يعرف ده لم يعرف نص ليس في نص إنما النص ورد في الوضوء النص ورد في الوضوء. والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك
حفظك الله. شيخ في قضية أبو الحسن الأشعري رضي الله تعالى عنه شيخ تجيب الترجمة يقول كان عند زوجة أمه 40 سنة أشعريا ثم شيخ قال خرج من الاعتزال دخل مع الكلابية مع أبي كلابة شيخ قال ثم تراجع
وسلمت سيما سبحانك الله لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. الله أكبر أغفر بك ويسمعنا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. موضوع درسنا اليوم إن شاء الله هو المسح على الخفين. المسح على الخفين المسح على الخفين يقول الشارح رحمه الله يقول ابن عرفة لم يعرفه ابن عرفة المعروف بالتعارف لكل الأبواب لم يعرفه ولكن قال يؤخذ من كلامه من كلام ابن عرفة في تعريفه المسح على الخفين يقول هو إمرار اليد المبلولة في الوضوء المبلولة في الوضوء يعني وإنما زاد في الوضوء يعني وأنه المقصود هو البلل فقط ليس لا ينقل إليها الماء لا يطلب نقل الماء إلا الخفين وإنما الذي يكفي هو البلل المتعلق باليدين على خفين ملبوسين على طهارة مائية من هذين الخفين ملبوسين على طهارة مائية تحل بها الصلاة طهارة تحل بها الصلاة هناك من طهارة ما لا تحل بها الصلاة أن توضع مثلا لدخول السوق أو للنوم هذا وضوء لا تحل به الصلاة وضوء تحل به الصلاة بدلا من غسل الرجلين هذا هو تعريفه كأن تعريف اشتمل على الأحكام على الشروط على بعض الشروط التي تشترط في المسح على الخفين يعني كل هو إمرار اليد المبلولة على طهارة مائية تحل بها بتلك طهارة الصلاة بدلا عن غسل الرجلين هذا هو تعريف المسح وهو حكم المسح أنه رخصة ومسح الخفين رخصة والرخصة تعريف أن هناك تعريف بسيطة وهناك تعريف شبه جامعة لأحكام الباب كله أما التعريف التعريف البسيط السهل يعني يقول مسح الخفين يقول ما شرع على وجه التخفيف والتسهيل هذا يعني هذا تعريف للرخصة تعريف بسيط هو ما شرع على وجه التخفيف والتسهيل وعرفها بعضهم أيضا تعريفا آخر بأن الحكم الشرعي المتغير من صعوبة لسهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي. هذا تعريف الرخصة ما هي من حيث هي. الحكم الشرعي المتغير من صعوبة إلى سهولة، متغير من صعوبة إلى سهولة. ليش؟ كأن المسح الخفين في حكم، هو حكم شرعي فيه تغير من حكم صعب وهو غسل الرجلين إلى حكم سهل وهو المسح عليهما، مسح الخفين لعذر، لابد من عذر، لابد أن يكون هنالك عذر، إما لمشقة، هذاك مع المشقة، هي المشقة، أنا المشقة، المشقة في غسل الرجلين مع قيام السبب للحكم الأصلي، قيام السبب للحكم الأصلي موجود أيضا. السبب للحكم الأصلي ما هو؟ هم الرجلان، هم الرجلان هم السبب في الحكم الأصلي مع قيام السبب للحكم الأصلي. أما إذا لم يكن هنالك سبب لقيام الحكم فليس برخصة مع قيام السبب للحكم الأصلي. هذا هو يعني، هذا هو الحكم الشرعي المتغير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي. هذا بس كان كتبه أخير باشا، لا باشا كتبه يعني هذه، لا باشا أن تكتبه هذا التعريف، التعريف للرخصة. أيوة. تعريف الرخصة، الرخصة هي الحكم الشرعي المتغير من صعوبة لسهولة، اللام بمعنى إلى، من صعوبة لسهولة. الحكم الشرعي المتغير، المتغير من صعوبة لسهولة، من صعوبة لسهولة لعذر مع قيام السبب، مع قيام السبب للحكم الأصلي. الحكم الشرعي المتغير من صعوبة لسهولة لعذر مع قيام السبب الأصلي، مع قيام السبب للحكم الأصلي. الحكم الأصلي هو غسل الرجلين، هذا هو الحكم الأصلي المنتقل منه، وسببه هو وجود الرجلين، الرجلين. أما إذا لم يجد هنالك رجلان فلا رخصة، لأن السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. يلزم من وجود الرجلين وجود الحكم، ومن عدم الرجلين عدم الحكم. هذا هو الحكم الشرعي. ثم هذه هذا التعريف كما ترون تركب من أجزاء، من أجزاء فيها أجزاء، وهو أول الحكم الشرعي، ثانيا المتغير من صعوبة لسهولة، ثالثا لعذر، رابعا مع قيام السبب للحكم الأصلي. شرح هنا هذه الكلمات، هذه الألفاظ وهذه الأجزاء، أجزاء لا حدث، لا حدث. قل الحكم الشرعي ما هو؟ هو كما تعلمون هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، وخطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. سهولة، وهو يعني هنا الحكم الشرعي فيه تغيير من صعوبة وهو غسل الرجلين إلى سهولة وهو المسح عليهما. والعذر ما هو العذر؟ هو مشقة النزع واللبس، واللبس مشقة النزع، نزع يعني الخفين ولبسهما فيه مشقة. والسبب لحكم الأصلي كون العضو قابلا للغسل وممكن. هذا معنى الله. أنا كيف يقول باب، يقول باب في المسح على الخفين. يقول في هناك من يقول في الحكم، حكم المسح على الخفين، حكم المسح على الخفين واجب، حكم المسح على الخفين واجب. هنا يقول كيف يكون واجب؟ وهي رخصة له إن شاء، وله أن يغسل، أن ينزعهما ويغسل، أنها رخصة. قال فسر الوجوب هنا هو أنه إذا عين أحدهما، إذا عين الغسل وجب عليه الغسل، وإذا عين المسح فهو واجب على سبيل البدل. لأن هنالك من يعبر هذا التعبير، المسح على الخفين رخصة واجبة، رخصة واجبة. ومعنى رخصة واجبة هو أنها كما أذكر أنه ذكر في بابي فرائض وجوب، المسح على الخفين رخصة واجبة. ومعنى الوجوب هنا أنه واجب على سبيل البدل، إذا صمم وعزم على أن يجعل بدل الغسل المسح على الخفين يصبح ذلك المسح واجبا. هذا يعني هذا تعريف الرخصة، هذا تعريف المسح على الخفين. وأن الحكم الشرعي، الحكم الشرعي وأنها رخصة. وأما أحكامه، ما حولك أحكام هذه الرخصة، أحكام المسح، يقول له أن يمسح على الخفين في الحضر والسفر، ليست خاصة بالسفر، مشروعة في الحضر وفي السفر ما لم ينزعهما، هذا هو الشرط. فإذا نزعهما بطلت الصلاة وبطل المسح، بطلت الصلاة. أما الوضوء لا يبطل، وإنما يجب أن يبادر إلى ماذا؟ إلى الغسل إذا لبسهما مع استيفاء الشروط وما نزعهما. إذا كان في صلاة بطلت صلاته، لأنه صلىها بغير طهارة، لأنه بقي عضو في من أعضاء الوضوء غير مغسول ولا ممسوح. أما الوضوء فإنه لا يبطل، وإنما يجب أن يبادر إلى ماذا؟ إلى غسل الموضوع ما لم ينزعهما. وذلك متى؟ نقول متى يمسح إذا أدخل فيهما رجليه في الخفين، يعني بعد أن غسلهما في وضوء تحل به الصلاة. إذا غسلهما في وضوء تحل به الصلاة، يعني حتى ينتهي، لا يلبسهما حتى ينتهي، حتى ينتهي من غسل الرجلين، حتى ينتهي من غسل أفعال الوضوء كلها. فهذا الذي إذا أحدث، هذا الذي يلبسهما على طهارة كاملة، هذا هو الذي إذا انتقض وضوءه وأراد أن يتوضأ مرة أخرى فإنه لا يغسل رجليه، بل يكفي أن يمسح عليهما. فهذا الذي إذا أحدث وتوضأ مسح عليهما، وإلا فلا. ما معنى وإلا فلا؟ يعني وإن لم يلبسهما على طهارة كاملة، أو لبسهما ثم نزعهما فلا يمسح عليهما، بل يتعين ماذا؟ يتعين نزعهما وغسل الرجلين، وإلا فلا. قالوا ذكروا لي عدة شروط، يعني ذكروا لي اشترطوا فيها شروط، يعني اشترطوا في غسل الله، قالوا لأن الرخص اشترطوا فيها شروط، من شأن الرخص أن اشترطوا فيها شروط. نعم. لا لا يكفي طهارة مائية، لابد أن يلبس على طهارة مائية كاملة. نعم. إيه. فهذا الذي إذا أحدث وتوضأ مسح عليهما وإلا فلا. هذا الشروط التي اشترط قالوا فيها 11 شرط، 11 شرطا، 5 في الماسح و6 في الممسوح. ويأخذ من اشتراط لبسهم على طهارة وكونها مائية، ويأخذ من قوله تحل به الصلاة أنه لبسهما بعد كمال بعد كمالهما، يعني لا يكفي أن يتوضأ فيغسل رجلا فيلبس واحدة، فيلبس خفا واحدة، ثم عندما يغسل الرجل الأخرى يلبس الأخرى، هذا لا يكفي لأنها طهارة غير كاملة، لابد أن يلبسهما على طهارة كاملة بعد كمالهم. وزيد رابعا وهو أن لا يكون عاصيا بلبسه، هناك من يزيد شرطا آخر وهو أن لا يكون عاصيا بلبسه، فإن كان عاصيا بلبسه كالمحرم الذي لم يضطر المحرم لا يلبس المحيط، وهذا محيط، فإذا لبسه وأراد أن يتوضأ فلا يغسل عليه لأنه عاصي بلبسه وخامس هو أن يكون لبسهما لضرورة حر أو برد أو خوف، يعني لابد أن يكون هنالك داع باعث شرعي للبسهما، يعني لضرورة حر حرارة أو برودة أو خوف عقارب أو لدفع مشقة النزع عند الوضوء أو اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. العقلاء تصانع عن العبث، أو فعل في رجله حناء مثلا لغير ضرورة ولبسه ليمسح لغير ضرورة، ضرورة يجوز إذا وضع حناء في رجليه لضرورة للتداوي، فوضع بعد أن توضأ وضع حناء على رجليه لضرورة للتداوي ثم لبس خفين وهو على طهارة كاملة، هذا يجوز له أن يمسح عليهما لأنه هنالك باعث شرعي وهو العلاج. والحاصل أن الشروط 11، 5 في الماسح وقد علمتها، 5 في الماسح وهي أن تكون على طهارة مائية كاملة، على طهارة مائية كاملة غير عاص بلبسه ولا مترفها به هذه الشروط اشترط في الماسح 5، طهارة مائية كاملة بلا ترفه وعصيان بلبسه، وستة في الممسوح، 6 شروط اشترط في الممسوح وهو أن يكون جلدا، لابد أن يكون جلدا، وإذا كان غير جلد الثلاثة يعني المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنفية اتفقوا على أن يكون جلدا، والإمام أحمد رخص المسح على غير الجلد على الخف إذا كان غير جلد، مشترط أن يكون صفيقا، واشترط أن يكون صفيقا يعني يكون صفيق. اشترط الإمام حتى في المسعى عليه أن يكون صفيقا, مش كان متاع النيل هذا كمان يكون متاع النيل ومسعى عليه, لأن يكون صفيق. شو معنى صفيق؟ يعني متين خشين. ألف من الأئمة الثلاثة فإنهم اشترطون أن يكون جلدا طاهرا من النجس, لا مخروزا, مخروز يعني أنه مخيط, ساترا لمحل الفرض. إذا كان غير ساتر لمحل الفرض لا يجزي, لأنه ماذا يفعل إذا لم يكن ساتر لمحل الفرض؟ يبقى جزء من العضو غير ممسوح, غير ممسوح. ساتين فلو نقص عنه لم يجزي المسح عليه. وكذلك لو كان مخروقا قضى ثلث أن لا يكون الشطر, أن لا يكون مخروقا قبر قدر ثلث القدم. إذا كان مخروق قدر ثلث لا يجوز فوق لا أقل إن يلتصق. وأن يمكن تتابع المشي به, وأن يمكن لا كبيرا جدا ولا ضيقا جدا, لا يكون كبيرا جدا واسعا جدا بحيث لا يكون متصلا برجلي, يكون منفصلا عنه. يمكن تتابع لا يكون واسعا جدا ولا ضيقا جدا. والسادس أن لا يكون على الخف حائل, هذا لابد, أن لا يكون على الخف طين أو غير ذلك. هذه الشروط خمسة في الماسح وستة في الممسوح. خمسة في الماسح يعني يكون على طهارة مائية كاملة غير عاص بلبسه ولا مترفه به. وستة في الممسوح هو أن يكون جلدا أو جلدا, ثانيا أن يكون طاهرا, ثالثا أن يكون مخروزا يعني مخيطا, رابعا أن يكون ساترا لمحل الفرض, والساتر لمحل الفرض هذا يشمل ما إذا كان غير مخروق أو مخروق أقل من الثلث. كان مخروق أقل الثلث يجوز. وأن يمكن تتابع المشي به, أن لا يكون ضيقا جدا ولا واسعا جدا. والسادس أن لا يكون على الخف حائل, فإن مسح فوق الحائل كان كمن ترك مسحه, لأنه لم يمسح. إذا مسح على طين كان عليه طين ومسح على الطين فهذا المسح على الخف, وإنما مسح على شيء خائف فتبطل صلاته إن كان بأعلاه ويعيد في الوقت إن كان بأسفله. هذه الشروط خمسة في الماسح وستة شروط في الممسح. وصفة المسح هذه الشروط. صفة المسح أن يجعل يده اليمنى من فوق الخف من طرف الأصابع ويده اليسرى من تحت ذلك, ثم يذهب بيديه إلى حد الكعبين, وكذلك يفعل باليسرى ويجعل يده اليسرى من فوقها واليمنى من أسفلها إلى آخره. هذا هكذا يمسح. بسم الله, ماذا يقول؟ بسم الله يمر بهم. خلاص لا يجوز تكرار ولا تتبع الوضع. هذه هكذا يمسحوا. اليوم اختلفوا في اليسرى كيف يمسحوا, هل يمسحوها كما يمسحوا كما مسح رجله اليمنى, فتحصل فيه مشقة في إذا مسح اليسرى كما مسح اليمنى بأن يضع الرجل هكذا, فيه مشقة. اليد اليمنى يضعها من فوق واليسرى من تحت, هذا فيه مشقة, تحصل فيه مشقة. وهناك من يقول يمسح لا بأس أن يضع يده اليمنى اليسرى اليمنى من تحت واليسرى من فوق هكذا, هذا أسهل, هذه صفة. اختلف الفقهاء صفة الأولى وهو وضع اليد اليمنى من فوق واليسرى من تحت, هذا والسنة, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لأن اليد اليمنى لها شرف يجب أن تكون من فوق, ولكنها توقع في التعب في المشقة. والصفة الأخرى لا مشقة فيها, والمصرف مشعل التيسير, مشعل القول الذي فيه اليسر, لذلك ويجعل يده وكذلك يفعل بالمسرع باليسرى, يعني كما مسح الرجل اليمنى يمسح الرجل اليسرى ويجعل يده اليسرى من فوقها, اليد اليسرى من فوق واليمنى من أسفلها, يدفع المشقة. نعم عكس وضعه عند مسح اليمنى, عكس وضعه عند مسح, لأنه أمكن, وهذا قول مطرف وابن الماجشون, وقال ابن شبلون الوضع في مسح اليسرى كالوضع في مسح اليمنى على ظاهر المدونة, وصدر به خليل حيث قال ووضع يمناه على طرف أصابعه ويسره تحتها ويمرهما لكعبيه, يعني دائما اليمنى تكون هي التي تأتي من فوق ويسرى من تحت. ثم قال وهل يسرى كذلك, هذا في اليد اليمنى, وهل يسرى كذلك أو يسرى فوقها, حكى الخلاف الشيخ علي, حكى الخلاف في المسألة, وهل يسرى كذلك, وهل اليمنى يسرى كذلك يصير كما غسل اليمنى أو يسرى فوقها واليمنى تحتها, تأويلان. ولا يقول ولا يمسح على طين في أسفل خفه, إذا كان في أسفل خفه طين فإنه يجب إزالته, لا يمسح عليه لأنه حائل أو روث دابة حتى يزيله بمسح أو غسل. هذه الصفة يعني الممدوحة المستحبة المطلوبة. ذكر هنا صفة أخرى للمسح على الخفين, حكى بقيلة التي هي للتمريض, حكى صفة أخرى بصيغة قيلة التي تستمر دلة على التمريض. تفضل. وقيلة هذه ذكر, وقيلة يبدأ في مسح أسفله من الكعبين إلى أطراف الأصابع لئلا يصل إلى عقب خفه شيء من رطوبة ما مسح من خفيه من القشب, قشب أو قشب يعني نجاسة. هذا يقول, هذا يقول يبدأ من هنا, يبدأ من هنا هكذا, عكس يبدأ من أطراف من هنا هكذا حتى ينتهي إلى أصابع, يبدأ من الكعبين هكذا, يبدأ من الكعبين هكذا حتى ينتهي. لماذا يقول له الهدف من هذا هو أنه قد يكون في أطراف الأصابع نجاسة, فإذا بدأ في أطراف الأصابع فإن تلك النجاسة يذهب بها إلى الكعبين فيعممها, بخلاف ما إذا بدأ في الكعبين فإنه عندما يصل إلى إلى الأصابع وفيها شيء من النجاسة اليابسة مثلا فإنه يخرجها ويزيلها. ولكن هذه الصفة ضعيفة, يعني وقيل يبدأ في مسح أسفله من الكعبين إلى أطراف الأصابع لئلا يصل إلى عقب خفه شيء من الرطوبة من رطوبة ما مسح من خفيه من القشب، القشب أو القشب هي العذرة اليابسة، العذرة اليابسة. ثم قال وإن كان هذا وإن كان في أسفله أو أعلاه طين فلا يمسح عليه حتى يزيله. فكان في أسفله أو في أعلاه طين فلا يمسح عليه حتى يزيله، لابد أن يزيل. هذا تكرر مع ما سبق. لأن اختلفوا في المدة، يعني الأصل في مشروعية مسح الخفين، يعني الأصل فيه حديث كثيرة، الصحابة والتابعون مسحوا الخفين. يعني هناك أحاديث صحيحة يعني كثيرة جدا في مشروعية المسح على الخفين، ذكرها الشيخ هنا، ذكر بعض منها. والحديث جرير المشهور بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له تفعل هكذا؟ قال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم فكان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، كانوا يعيبون عليه المسح على الخفين، قالوا لأن أرادوا أن تكون يعني آية المائدة، آية المائدة تنسخ هذا الحديث، تنسخ هذا الحديث. قال لهم جرير أنا ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة، يعني إذن رؤيته للرسول عليه الصلاة والسلام يفعل يغسل يمسح الخفين جاء بعد نزل، فيكون ذلك تتمة، يكون المسح الخفين تتمة للآية في سورة المائدة أو تقييدا لها، على أنه في المائدة في قراءة امسحوا بوجيهكم وأرجلكم 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 ما أراد قرئ به الوجهين، فحملوا قراءة النصب على الغسل، على وجوب الغسل، وقراءة المسح على المسح على الخف، إذا كان خف ففعل الرسول عليه الصلاة والسلام بينا متى يكون المسح مع الخفين، عندما يكون عليها خف. قال هذا الحديث جرير هذا أعجب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن خزيمة والحاكم من وجه آخر. نعم،
قوله
يعجبهم
يعني تعجبوا منه،
استحسنوا يعني يعجبهم، ماشي تعجبوا منه، استحسنوه، تقول عجبني هذا الأمر يعني استحسنوه. لا، هناك فرق بين عجبني الأمر أو عجبت من الأمر، عجب هذا كان من العجب، عجب يعجب عجبا، عجب من الشيء يعجب عجبا إذا استغرب منه، وأما أعجب هذا فعل متعد، أعجبني الأمر يعني استحسنه. قل أعجبني هذا الشيء باللغة الدارجة، قل أعجبني يعني استحسنه. ما لم ينزعهما وله أن يمسح على الخفين في الحضر والسفر، ما لم ينزعهما، ما هذه ماذا تسمى؟ ظرفية مصدر، مدة عدم نزعهما، على هذا لا حد له، لا يحد على هذا، وهذا التحديد وقع فيه خلاف، وقع فيه يعني خلاف في التحديد وعدم التحديد. هنالك أحاديث وردت بالتحديد وهنالك أحاديث وردت بدون تحديد، ولكن الأحاديث التي وردت بدون تحديد بالتحديد هي صحيحة. في يقول فيه مسألة الأولى أن نزع الخف يبطل المسح ويوجب المبادرة إلى غسل الرجلين. هذه المسألة التي أخذ ما لم ينزعهما الذين أخذوا منه، إذا نزعهما تبطل الصلاة ويغسل ويجب أن يبادر إلى غسل مسألة. هذه مسألتان في قوله ما لم ينزعهما، فيه مسألتان: الأولى أن نزع الخف يبطل المسح ويوجب المبادرة إلى غسل الرجلين، لأن مسح الخفين ناب عن غسل الرجلين خاصة، فظهورهما يبطل ما ناب عنه، ظهور الرجلين يبطل ما ناب عن المسح الذي ناب عن الغسل ويوجب الأصل. وهذا الغسل كالتيمم كذلك يبطل برؤية الماء، إذا وجد أحد الماء قبل أن يشرع في الصلاة بطل تيممه. ولحديث أبي بردة قال: آخر غزوة غزوناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نمسح على خفافنا للمسافر ثلاثة أيام ولياليها، وللمقيم يوم وليلة ما لم يخلع، يعني ما لم يخلعهما. رواه الطبراني يقول وفي إسناده مقال، إسناد هذا الحديث مقال. وفي الباب عن أنس وعمر وابنه عمر بن الخطاب وابنه موقوفا، موقوف كذلك مثل هذا، في الأولان عند البيهقي والأخير عند الدار قطني. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن مدة المسح ليس لها حد مقدر وهو المشهور. مدة المسح ليس لها حد مقدر على القول المشهور، المشهور بين الفقهاء يعني، لأنها طهارة فلم تتوقف بزمن مقدر كغسل الرجلين. ولحديث أبي أبي بن عمارة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين وثلاثا حتى بلغ سبعا؟ قال: وما شئت. وفي لفظ قال: نعم، وفي لفظ آخر قال: نعم وما بدا لك. رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم والطحاوي والدارقطني، لكنه ضعيف باتفاق، يعني هذا حديث ضعيف، الحديث الذي ليس فيه تحديد الذي قال ما شئت ضعيف باتفاق، بل قيل موضوع. هذا حديث. وحديث آخر في المسح على الخفين حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصلي فيهما ويمسح عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. رواه الحاكم والدارقطني. وفي الباب عن ميمونة مرفوعا عند الدارقطني وعن غيرهما موقوفا، هذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا. وروى أشهب مدة مدة المسح للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها، يعني هذا هو الذي هذا هو المشهور يعني، وهذا هو الذي ورد فيه الحديث الصحيح، وهو الراجح من جهة الدليل. أقول هذا هو الراجح من جهة الدليل، لأن الدليل لأن الحديث الصحيح هو الذي يحدد بثلاث ويوم لتواتره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما قدمناه وأشرنا إليه لأحاديث سابقة فكله معلول، إما من جهة الصحة وإما من جهة الاستدلال. لكن لا يعني اللي يقول
شيخ أنا أليس جمهور المالكية لا يقولون بالتوقيت مع أنهم يرون قاعدة
المحور؟ أنا
جمهور المالكية لا يأخذون بالتوقيت يعني مطلق
ويقول ما لم ينزعهما، ما ظرفية مدة تكون لم ينزعهما له أن يمسح. يقولون في عموم هذه الأدلة في حقيقة هناك وربما رعوا أكثر الأحاديث الواردة في ذلك لأن هذه الأحاديث وردت موقوفة ومرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة لعلهم اعتمدوا على أكثرها فرأوا أن بعضها يؤيد بعضا وإن كانت في هذه الأحاديث فيها ما يجعلها عليلة ما يجعلها هذا هو ربما ليس عند الملكية فقط لا حتى عند غير الملكية فيه من يرى أن عدم التحديد هذا وهذا المحدد يقول ما لم ينزعهما ما لم يمزعهما يعني أحاديث كثيرة وردت في هذا مرفوعة وموقوفة ولعل هذا هو الذي رعوه رعوا كثرة هذه الأحاديث فعملوا عليها عملوا بها
أنا أخذنا بقول التحديد كيف نحسب
كيف
نحسب
الآية تحديد يوم وليلة يعني 24 ساعة من صلاة الصبح إلى صلاة الصبح مثلا من الظهر إلى الظهر وهكذا نعم إذا مسح عند صلاة الظهر وجاءت صلاة الظهر الأخرى يعني يمسح يعني يكف عن يعني المسح نعم
لماذا لا نقول أن ابتداء تكون من أول مسح عند
نعم
من أول مسح بعد انتقاء الظهر
كيفاش
لماذا لا نعد مدة أيام أو يوم من أول مسح بعد انتقاء الظهر نحسب 24 ساعة ولا 72 ساعة
على القول بالتحديد على القول ولكن المحسوب الشيء الذي جرى على الفقه وعدم التحديد
شيخ ولا اشتراك الصبح
قلنا ال 24 ساعة إذا ما كان إذا ابتدأ بالصبح يختم بالصبح وإذا ابتدأ بالظهر يختم هذا كتاب هذا كتاب جديد في المذهب المالكي تدريب المسالك شرح تدريب السالك إلى أقرب المسالك فصل نعم تقول ولا حد لمدة لبسه يعني أن مشهور المذهب أن المسح على الخفين لا حد له فلمن لبسهما بالشروط الآنفة الذكر أن يستمر في المسح عليهما ما لم يخلعهما لموجب كغسل الجنابة أو يخلعهما اختيارا قال الموق التلقين في التلقين المسح جائز على الخفين من غير توقيت لمدة من الزمن لا يقطع إلا الخلق إلا الخلع أو حدوث ما يوجب الغسل ومقابل المشهور قول بتوقيت المسح للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها رواه أشهب وغيره عن مالك قاله ابن العربي في العارضة وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد والأصل في عدم التوقيت للمسح على الخفين جاب هذه الحديث ما رواه أبو داود بن ماجه في سننهما عن أبي عن بن عمارة رضي الله عنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال يوما. قال ويومين؟ قال ويومين. قال وثلاثة؟ قال نعم وما شئت. وفي رواية حتى يبلغ سبعا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ما بدالك. قال المنذري وأخرج ابن ماجه وقال أبو داود وقد اختلف في إسناده وليس هو بقوي وبمعنى. وقال البخاري وقال إمام أحمد بن حنبل رجاله لا يعرفون. وقال دارقطني هذا إسناد لا يثبت هذا. وروى الحاكم في المستدرك عن عقبة بن عامر الجهني أنه قدم على عمر بفتح دمشق قال وعلي خفاني فقال لعمر كم لك يا عقبة منذ لم تنزع خفيك؟ فذكرت من الجمعة منذ 8 أيام. فقال أحسنت وأصبت السنة. قال الحاكم حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه ولم يراه الدارقطني في السنن. وقال صحيح الإسناد ربما هذا الذي روى الحاكم في المستدرك عن عقبة بن عامر الجهني أنه قدم على عمر بفتح دمشق قال وعلي خفاني فقال لي عمر كم لك يا عقبة منذ لم تنزع خفيك؟ فذكرت من الجمعة منذ 3 أيام. فقال أحسنت وأصبت السنة. قال الحاكم حديث صحيح على شرط مسلم ورواه الدارقطني في السنن. وقال صحيح الإسناد. قاله الزيلعي. أما التوقيت للخفين في الأصل فيه ما في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. ومثله في سنن أبي داود والترمذي وصححه وابن ماجه من حديث خزيمة بن ثابت. وعليه فإن أحاديث التوقيت أصح من أحاديث نفيه. حديث التوقيت أصح. بل قال ابن العربي في العارضة وأحاديث نفي التوقيت ضعيفة. وذكر من أحاديث ابن عمارة المتقدم قال وفي طريقه ضعفاء ومجاهد. ثم ذكر الرجال الذين ضعفوه ومنهم البخاري وأبو داود ويحيى بن معين. ولعل ابن العربي يعني بقوله وأحاديث نفي التوقيت ضعيفة ما كان منها مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث المرفوع. أما أثر عمر بن الخطاب المتقدم فقد ذكرنا أن الحاكم والدارقطني صححاه وذكره هو في العارضة وعلق عليه فقال قال أبو بكر يعني النسابوري هذا حديث غريب. وقال أبو الحسن وهو صحيح الإسناد. بل إن ابن حجر قال إنه روي عن عمر موقوفا وعن أنس مرفوعا بروايتي الدارقطني والحاكم وتصحيحه. وتصحيح له بلفظ إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. وعليه فإنما ذهب إليه إمامنا مالك من نفي التوقيت له ما يدعمه. هذا هو هذا. والله أعلم. اعتمد على الحديث الموقوفة عمر يعني قول عمر لذلك الذي مسح لمدة قال أحسبت وأحسنت يعني الحديث الموقوف. ولكن كتاب مليح هذا طيب هذا كتاب نفسه. أنا شنقيطي يا عمي شنقيطي يعني المسألة كده أقل مسألة لعلم الشيخ عبد العزيز حمد هو من الإمارات والشارح الذي شرحه هو الشنقيطي الموريتاني هو الذي شرحه. هذا الكلام كله للشنقيطي دار الغرب الجزائري دار الغرب الإسلامي الحبيب اللمسي هو اللي طبعا 4 مجلدات
يسمونه
الطهر
من
الظهر. نعم.
ضرب 120 ساعة شيخ.
نعم.
سيدنا دخل الظهر وصلى الظهر ما لم ينتقل الوضوء شيخ. يعني وصل صلاة الظهر. بذلك المسلم. هل العبرة بالظهر ولا بالانتقال الوضوء؟
يعني يعتبر الانتقال ما دام حدد بيوم وليلة يعني 24 ساعة كمل 24 ساعة على حسب هذا كمل يوم والليلة كملوا يعني 24 ساعة خلاص يعني.
أنا
أنا لأن العبرة يعني باليوم والليلة يعني المفروض أنه يبدأ ما دام هذا الحد موجود يبدأ ببداية الليل أو ببداية النهار يعني يبدأ الصبح الصبح يعني عندما يتوضأ للصبح يلبسهما بعد كمال الطهارة يعمل بهما اليوم والليلة حتى إذا أتى آخر الليل آخر إذا طلع إذا جاء الصبح لليوم التالي غسل رجليه نزعهما وغسل رجليه يعني هذا على ما دام حدد باليوم باليوم والليلة لم يحدد ب 24 ساعة حدد باليوم والليلة كذلك إذا إذا حدد بالنهار بالليل مثلا يمسح يعني كم يمسح خمس صلوات يعني خمس صلوات فقط يعني يمسح مدة خمس صلوات هذا اليوم والليلة كتب الله في اليوم والليلة خمس صلوات كتبه الله في اليوم والليلة يعني
يا شيخ معناها إذا صلاة الأخيرة صلاة الخامسة إذا صلى بالمسح ثم بعد الصلاة هل إذا جاء الفرض الآخر وهو ما زال ينتقل الضوء هل يصلي يعتبر ضوء صحيح أم أنه
لا هي على حسب إذا كان اليوم والليلة خمس صلوات فقط ينزعهما ويغسلهما ثم يصلي
نعتبر أن هذا ناقض الوضوء
أنا
يعتبر ناقض
إذا هذا على هذا يعني على التحديد على 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 التحديد على
شيخ إذا
نعم
إذا نزع الخفين وكان متوضئا
إيه
هل له وضوء هل عليه وضوء جديد
لا يغسلهما فقط إذا بادر نزعهما وهو متوضئ إيه
أراد الصلاة
ثم أرس نزعهما هذا يغسل يديه يغسل رجليه فقط يبادر إلى غسل رجليه فقط
فلو كان الوقت متلاقيا يعني
أنا وإن كان وقت متأخر لأن أعضاء الوضوء الأخرى مغسولة وهذا عندما نزع خفيه نزع المسح
لكن كانت جفت
مثلا
كانت جفت أعضاء يعني وقت
وهذا لا يضر لأنه إذا بادر إذا بادر إلى الغسل يعتبر موالاة يعتبر فيه موالاة يعني في اتصال للطهارة طهارة لا تزال عندما يعني عندما نقص طهارة الأولى بادر إلى إتمام إلى إتمام تلك الطهارة فيه موالاة أيضا يعني خير واجب الموالاة يعني والموالاة تقدر بالجفاف لكن تقدر بالجفاف عندما يغسل الأعضاء أما هذا فقد أتم فقد فعل الموالاة من أولها الصلاة إلى آخرها ولكن الآن لما نزع خفيه وبادر إلى غسلهما فقد أتى بالموالاة أيضا لأنه والى تلك الطهر التي بقيت في الأعضاء الطهر البقية في الأعضاء الأخرى بقية فإذا غسلهم فقد والى أتى بالموالاة لتلك الأعضاء المغسولة
لا يمكن اعتبار استصحاب هنا
أنا ماذا يصحب إيه ولكن طهارة الأولى ذهبت بنزع الخفين نعم
لم يحدث
ولكن كأنه أحدث لأنه تبين أن وضوءه ناقص غير كامل لم يكن السبب هو الحدث وإنما السبب هو بروز الرجلين اللتين كان عليهما خف ممسوح فعندما نزع ذلك الخف وظهرت الرجلان غير ممسوحتين ولا مغسولتين وجب أن يبادر إلى الغسل الله أعلم أنا
كظهر ماء تيمم
أنا
كظهر ماء تيمم
إيه إيه أنا كظهر ماء المتيم أنا هذا ما يتعلق به أنا
شيخ
أنا
الشيخ قال في قوله وضع مسعى عليهما قال وإن جاء بأن أدخلهما على غير طهارة أو على طهارة ترابية أو مائية ناقصة بأن لبسهما بعد غسل رجليه منكسة الشيخ صور تغسل رجليه
يعني يغسل رجلا فيلبس خفها ثم يغسل الرجل الأخرى فيلبس خفها وهذا تنكيس يعني هذا هو المسمى هذا المعبر عنه بالتنكيس لأن هذا لم يلبسهما على طهارة كاملة ها؟ الأول لبسه على طهارة الثاني نعم لبسه على طهارة كاملة أما الأول فلم يلبسه على طهارة كاملة لبسه على طهارة ناقصة يقول ينتهي حكم هنا تنبيه ينتهي حكم المسح بحصول موجب غسل إذا حصل موجب الغسل ينتقض المسح جنابته لا يمسح إذا حدث له جنابة بعد مسح عليهما يجب مسحهما كحيض أو جنابة وبخرق كبير وهو قدر ثلث القدم أو دونه إن انفتح بحيث يصل البلل إلى الرجل فيجب عليه أن ينزع خفيه معا ويغسل رجليه ولا يعيد الوضوء وإن كان في صلاة بطلت ومثل خرق كبير نزع أكثر قدم رجله على ما قال ابن الجلاب والإرشاد وشهره في معتمد واقتصر عليه خليفة مختصر حيث قال وبينزع أكثر رجل لساق خفيه لا العقل هذا إذن خلاصة يعني ال هلا هلا
نتكلم على الجميع
هلا
نتكلم على الجميع
خلي هذه مسألة أخرى هذه لا ما زال ما دخلناش ما وصلناش لها مسألة الجميرة موضوع آخر مسألة الجميرة هذا كما قال رحمه كلام المسعى الخفين مسعى الجبير باب مستقل نعم لا يا سيدي يجب أن يحيط بجميع مواضع الغسل الكعبين داخلان فيه وأرجلكم إلى الكعبان داخلان في الغسل لا يكفي
أنا
من بعد إن شاء الله في درس مستقل إن شاء الله فيها إنما موضوع الخفين أولا تعريف المسعى الخفين ثانيا الحكم المسعى الخفين هو أنها رخصة عرفتم أن تعريف الرخصة ما هي تعريف الرخصة ثالثا شروط المسح أنها خمسة في الماسح وستة في الممسوح وقد عرفتم الصفة صفة المسح وعرفتم أيضا هل المسح محدد أو غير محدد فالمسألة خلافية منهم من يحدد ومنهم من لا يحدد
نعم
يدخل في مسح الخفين، المسح الجوربين والنعلين.
نعم.
يدخل في مسح الخفين الجوربين والنعلين.
والله الجوربة وتكلم قلنا الأئمة اتفقوا الأئمة ثلاثة مالك والشافعي وحنيفة اشترطوا المس على الجلد فقط، اشترطوا الجلد. والإمام أحمد يجيز المسح على الجوربي إذا كان صفيقا، إذا كان صفيقا. والمسح على النعل إذا كان ساتر لمحل الفرض وكان مستوفيا للشروط لا بأس، إذا كان المسح على النحل إذا كان ساترا لابد أن يكون ساترا لمحل الفرض، من شروط أن يكون يعني إذا كان ساتر لمحل الفرض يمسح عليه، وإذا كان غير ساتر لمحل الفرض فلا يمسح لا على الجورب ولا على الخف ولا على النعل. وإذا كان ساترا لمحل الفرض وهو من جلد يمسح عليه، ما لم ينزعه أيضا، ما لم ينزعه فإن نزعه هذا عم، نزع عم يبطل المسألة. المسألة الجوار هذا هو يعني الإمام أحمد يجيز المسألة بشرط أن يكون صفيقا، بشرط أن يكون صفيقا يعني متينا لا خفيفا.
شيخ أنا جور مقاني،
إيه جور مقاني كذلك، أنا واحد أنا الجور مقاني يعني هو خف يصل إلى الركبة، ذلك اللي يسميه هنا باللغة الدرجة يسميه المست، المست هكذا يسميه، المست هو الجرمق باللغة الفصحى، يعني هو خف يصل إلى الركبتين يسميه المشجر، ويسميه اسم آخر، عنده اسم آخر يسميه اسم آخر بالعامية يعني باللغة الدرجة نسيته.
قال الشارح قال وهما خفان غليظان غليظين لا ساقين لهم.
وين الجور موقع؟ لا ساقين لهما.
شرط
هذا هو الجور موقع يعني.